بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوتر. باب ما جاء في الوتر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر في هذا الكتاب أو الباب ما يتعلق بالوتر، وهو ما يكون من آخر صلاة المصلي في الليل. والوتر ضد الشفع، فالواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة هذه تسمى وترا، والشفع الاثنان والأربعة والستة والثمانية والعشرة وهكذا. والمقصود هنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فأخبره عليه الصلاة والسلام بكيفيتها. لهذا جاء في بعض الروايات أن الرجل قال: كيف صلاة الليل؟ يريد أن يعرف كيفية صلاة الليل. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، ركعتين ركعتين، تصلي ركعتين ثم تسلم، وتصلي ركعتين ثم تسلم. وهذا دليل على أن صلاة الليل لا حد لها. فلو أن إنسانا صلى ساعة من الليل وصار يصلي ركعتين كل عشر دقائق، فمعنى ذلك أنه سيصلي 12 ركعة. ولو أن أحدا صلى كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى مما أمر الله عز وجل نبيه به: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، لو أنه قام من نصف الليل عند الساعة 11 مثلا، قام من الليل أو 11 ودقائق حسب موقعها في السنة، وصار يصلي إلى الفجر يسلم من ركعتين كل 10 دقائق، كان معنى ذلك أنه سيصلي ركعات كثيرة جدا. أخذا من هذا الحديث، صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تصلي ثنتين ثنتين وهكذا، تصلي ثنتين ثم تسلم، تصلي ثنتين ثم تسلم، مهما كان، سواء كان هذا في 20 دقيقة أو في 100 دقيقة أو في 300 دقيقة، تصلي ركعتين ثم تسلم، هذا الصحيح. وهذا أمر صلاة الليل ليس فيه حد يقال لا يجوز أن يتجاوزه أحد، ليس هذا بالصحيح. ولكن أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11، وهذا مما وقفت هي عليه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى 13 ركعة. لكن أين الناس من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، كان يصلي صلاة طويلة كما قال تعالى: وسبحه ليلا طويلا. فكان يصلي صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام بالساعات لا بالدقائق، كان يصلي بالساعات صلوات الله وسلامه عليه. فيصلي بعض الناس الآن بالدقائق ويقول إنه لن يتجاوز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر هذا في رمضان، فيصلون صلاة خفيفة جدا ثم يقولون: نحن نريد أن نصلي 11. الذي يريد أن يصلي 11 له ذلك بلا شك، بل هو الأفضل وهو الأنسب، لكنه يصلي صلاة فيها تمكين من الدعاء ومن تدبر الآيات ومن التؤدة في الصلاة. أما أن يأخذ العدد ويترك الكيفية فهذا لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت صلاته بعدد وبكيفية عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو أن إنسانا كان أمامه 15 دقيقة قبل الفجر، فإنه لو صلى 11 لصلى صلاة مستعجلة لا يتأنى فيها، يكون همه أن يحسب الركعات. فيقال الأفضل له هنا ليس أن يصلي 11، لأنه إن صلى 11 فيوشك ألا يقيمها الإقامة السليمة، لكنه يصلي ما شاء الله عز وجل مما يتناسب مع هذا الوقت، ويصلي ويكثر من الدعاء، ولا سيما في هذا الوقت العظيم وقت الليل. فالحاصل أن صلاة الليل مثنى مثنى، تصلى ركعتين ركعتين وإن بلغت 100. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، إذا خشي أن يطلع الصبح فإنه لا يستمر في صلاة الركعتين، ولكن يصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا نوع من أنواع الوتر، ويجوز أن يصلي ثلاثا لكن لا يجعلها كالمغرب، يصلي الثلاث سردا ويسلم من هذه الثلاث جميعا بسلام واحد. فالوتر كما تقدم هو الواحد والثلاثة والخمسة، فله أن يصلي ثلاثا فيصليها ويسردها سردا متواليا، ولا يشبهها بالمغرب للنهي عن ذلك، يعني لا يصلي منها ركعتين ثم يجلس التحيات ثم يقوم، لأنه ورد النهي عن تشبيهها بالمغرب، بل يصلي ثلاثا يسردها ولا يكون فيها إلا جلسة واحدة للتحيات. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. نعم.
وعن نافع رحمه الله تعالى أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.
نعم، يصلي ركعتين فيفصل بين الركعتين وركعة واحدة، وفي بعض الأحيان، وهذا الظاهر من قوله كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، أنه الظاهر من فعله أنه يصليها في بعض الأحيان ثلاثا سردا. ففي بعض الأحيان قد يحتاج إلى أمر يأمر به من حوله، كأن يأمر بماء أو نحوه، فيصلي ركعتين ثم يسلم فيأمر بالماء مثلا، ثم يقوم ويصلي ركعة واحدة. وفي بعض الأحيان ظاهر فعله أنه يسردها إذا لم يكن له حاجة فيسرد الثلاثة معا، وهذا كما تقدم كله سائغ ولا إشكال فيه. المهم أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا كما جاء الحديث، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يجعل آخر ما يصلي به وترا، حتى لو صلى 100 أو 200 ركعة ما شاء الله من أن الصلاة أن يصلي يصليها يصليها، لكن لا يختمها بشفع، إذا انتهى من الشفع يوتر وترا. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله تعالى عنها وهي خالته، فاضطجعت في عرض وسادة فاضطجعت في عرض وسادة في عرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح.
في هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما أمره كما في بعض الروايات أبوه العباس أن يبيت عند ميمونة وهي خالته أخت أم الفضل أمه، أمره أن يبيت عندها حتى يعرف كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من فقه ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينوي أن يسهر تلك الليلة، يخشى أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، ثم طلب إلى خالته ميمونة رضي الله عنها أن توقظه إذا جاء قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى ابن عباس رضي الله عنهما ونام مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع ميمونة. هنا قد يسأل سائل فيقول: كيف ينام ابن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع زوجته والإنسان قد يحتاج إلى أهله في الليل؟ أولاً كما ينبغي أن يعلم، ابن عباس هو ابن أخت ميمونة، فهي لا شك محارمه، وابن عباس ذلك الوقت لم يبلغ، فكانت كما في بعض الروايات رضي الله عنها قد حاضت تلك الليلة، فلا يقع في تلك الليلة بلا شك جماع، فحرص ابن عباس رضي الله عنهما على أن يأتي في هذه الليلة ولا يأتي إلى ليلة قد يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى أهله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة، واضطجع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في عرضها. في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم تحدث مع زوجه ساعة، صار يتكلم معها عليه الصلاة والسلام، وبقي ابن عباس رضي الله عنهما في عرض الوسادة. نام عليه الصلاة والسلام حتى انتصف الليل، هذا هو الشاهد، أو قريبا منه، كما قال تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فاستيقظ عليه الصلاة والسلام يمسح النوم عن وجهه، وهذا يساعد على أن يبعد أثر النوم عن نفسه. ثم قرأ الآيات العشر من سورة آل عمران، ومبدأها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى شن معلقة، إلى قربة معلقة، فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقام وتوضأ وصلى إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء ليصلي إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في الموضع الذي لا يكون فيه المصلي، فالمصلي إذا أراد أن يصلي فإنه يكون عن يمين الإمام، فهو صار عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه عليه الصلاة والسلام، وأخذ بأذنه من باب الملاطفة له عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في ذلك الوقت غلاماً، وأخذ بإذنه يفتلها، وأداره عليه الصلاة والسلام ووضعه إلى الجهة التي ينبغي أن يكون فيها المأموم. هنا الشاهد أنه صلى في هذه الليلة 13 ركعة، لأن ابن عباس هنا يقول: ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، فهذه 12 ركعة، يقول ثم أوتر، فدل على أنه صلى تلك الليلة 13 ركعة، وهذا يدل والله أعلم على أن الأمر فيه على السعة، وأن الإحدى عشرة ليست على سبيل الحتم والوجوب، بل يصلى 13، يصلى 11، فالأمر فيه سعة بحمد الله. ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين وهما ركعتا الفجر، ثم خرج فصلى الصبح عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا يحيى ابن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم رحمه الله: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلا لواسع
وإن كلا
لواسع، أرجو ألا يكون بشيء منه بأس.
نعم، هذا الحديث كحديث ابن هو حديث ابن عمر السابق: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف يعني من الصلاة فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم: رأينا أناسا يعني ممن يؤتسى بهم ويقتدى بهم، منذ أدركنا يعني منذ كنا صغارا، يوترون بثلاث وإن كلا لواسع، يعني كل هذا يسوق بثلاث أو بركعة، كل هذا المهم أن تنهي الصلاة، صلاة الليل المهم أن تنهي بركعة واحدة بوتر، سواء كان ركعة أو 3 ركعات. وإن كل لواسع أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. وكذلك كل هذا لا إشكال فيه. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنهما أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني
كانت تلك صلاته تعني
بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة.
في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11، وأن هذه هي كانت صلاته، ولهذا في بعض الروايات ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11. لكن لاحظ الفرق بين صلاته وصلاة غيره، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، يعني أنه كان يطيل عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي الصلاة الطويلة، ولهذا في بعض الروايات أنها قالت يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فسجدته الواحدة كانت بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية قبل أن يرفع رأسه، وكان سجوده وركوعه ورفعه من الركوع وجلسته بين السجدتين صلى الله عليه وسلم قريبا من السواء متقاربة، وعلى ذلك يكون ركوعه كذلك، ويكون جلوسه بين السجدتين كذلك، ويكون رفعه من الركوع كذلك. فإذا كان في كل هذه المواطن صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة ويطيل هذه الإطالة في الركوع والسجود والرفع منهما، فالقراءة أطول بلا شك. كان يطيل إطالة عظيمة صلى الله عليه وسلم في القراءة، ولهذا جاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام استفتح بالبقرة ثم بدأ بالنساء بعد أن أنهى البقرة، ثم بعد النساء بدأ بآل عمران حتى صلى عليه الصلاة والسلام بالسور الثلاث الطوال كلها. ولهذا ينبغي أن يعرف هديه صلى الله عليه وسلم في هذا أنه كم وكيف، وليس الكم دون الكيف أو الكيف دون الكم. الذي يتمكن من صلاة طويلة مثل ما كان يصلي عليه الصلاة والسلام لا شك أن الأجدى له والأنسب أن يصلي كصلاته عليه الصلاة والسلام، فيصلي 11 ويطيل إطالته. أما أن يأتي إنسان يصلي مثلا كما قلنا في 10 دقائق يريد أن يصلي 11، هذا سيخل بالأركان لا شك، سيخل بها إخلالا شديدا، لأن كونه يصلي مجرد ركعة أو سيصليها صلاة مستعجلة لا يكون همه إلا أن يصلي العدد، بينما إذا صلى هذه الصلاة الطويلة التي يكون من شأنها أن يكون في السجود وحده بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية، 50 آية قراءة متوسطة، ليست قراءة متعجل متسرع ولا قراءة من يمطط أيضا، قراءة متوسطة لا شك أنها تستغرق وقتا لا بأس به، 50 آية تستغرق وقتا لا بأس به. وعلى هذا إذا قدرت أن في الركعة الواحدة سجدتين وركوعا ورفعا من الركوع ورفعا من السجود، فمعنى ذلك أن هذه المواطن فقط سيصلي فيها عليه الصلاة والسلام من حيث المدة نحو من 250 آية، مقدار 250 آية. أما القيام والقراءة فكان يطيل إطالة شديدة عليه الصلاة والسلام، ثم معك ركعة أخرى أيضا بهذا الوضع، وذلك يعني أن السجود والركوع والرفع منهما سيستغرق بمقدار قراءة القارئ 500 آية، وهذا كله غير القراءة في الركعة الأولى والقراءة في الركعة الثانية ثم الجلوس للتحيات، وهذا يدل على إطالته عليه الصلاة والسلام، أنه يطيل إطالة واضحة جلية. فالحاصل أن هذا هديه، والمؤمن الأمر فيه بالنسبة له واسع، فمن الناس من قد يتمكن من صلاة 3 ركعات، ومنهم من قد يتمكن من صلاة 5 ركعات، ومنهم من قد يتمكن من صلاة 9 ركعات، ومنهم من قد يتمكن من صلاة 21 ركعة، ومنهم من قد يتمكن من صلاة 39 ركعة، ومنهم من قد يتمكن من صلاة 99 ركعة، يعني بالوتر، المقصود بالوتر، ومنهم من قد يزيد. كل هذا واسع، والعبرة بالدوام. قال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فأن تصلي مدة مثلا ربع ساعة كل ليلة وتسعى إلى أن لا تقل عن هذا قدر ما تستطيع أفضل من أن تصلي ليلة ساعتين ثم تنام عن صلاة الليل أسبوعا أو عشرة أيام. صلاتك ربع الساعة هذه واستدامتك إياها أفضل وأولى، لقوله عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. المهم أن يداوم عليه حتى يستمر عليه بقية حياته، ثم إذا أصيب بمرض أو سافر ولم يتمكن فإن ذلك يكتب له، لأن هذا من ورده الدائم المستمر عليه. نعم، مع أنه يشرع له في السفر، يشرع له في السفر أيضا صلاة الليل، لكن لو أنه لم يتمكن من مرض أو نحوه فإنه يكتب له، وهذا من فضل الله عز وجل، بخلاف من يصلي مثلا ساعتين في ليلة من الليالي ثم يجلس للشهرين ثلاثة أشهر ما قام من الليل ولا ركعة، فهذا ما داوم، هذا ما داوم عليه، وإنما تأتيه يعني أوقات ينشط فيها للصلاة فيصلي صلاة طويلة ثم ينام الليالي المتوالية ما صلى. فالأنسب له أن يستمر على صلاة الليل دائما، ويحذر أيضا من أن يكون من المصلين لليل ثم يترك ذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام لابن عمر أو لابن عمرو: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يصلي الليل فترك قيام الليل. فنهاه عليه الصلاة والسلام أن يترك، أن يكون مثل فلان هذا فيترك أمرا من المستحبات والسنن، فكيف بمن يتركون عياذا بالله الفرائض أو يتركون ما أوجب الله عز وجل عليهم، ممن نسأل الله يهدي قلوبنا وقلوبهم ويثبتنا وإياهم، كانوا على حال من السنة وعلى حال من الطاعة ثم بدأوا يتخففون منها، فعبثوا بلحاهم وأطالوا ثيابهم، صاروا يتأولون أن المسألة فيها كذا وفيها كذا. فيقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل مع أن قيام الليل في أصله مستحب فترك قيام الليل، فكيف بمن ترك الواجبات؟ فيقال: لا تكونوا مثل من كان على هدى وسنة ثم تركوا ذلك وانتكسوا عياذا بالله، فعبثوا بالواجبات وصاروا يقولون إن لهم في ذلك تأولا، لأن ربما هذا الذي ترك قيام الليل ربما أنه كان يتأول أيضا ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لتأوله معنى، لأنه لا يعجز الإنسان أن يصلي من الليل لو من أوله بعد العشاء. قد يقول بعض الناس: أنا ثقيل النوم بالكاد أصلي الفجر. قل: ما فيه إشكال، صل من أول الليل، لأن صلاة الليل من العشاء إلى الفجر بحمد الله عز وجل. نعم آخر الليل أفضل، لكن إذا علمت من نفسك أنك لا يمكن أن تقوم فصلي من أول الليل أو من وسطه، أو إذا أردت أن تنام كأن يكون الذين ينامون مثلا 11 أو 12 احسب حساب صلاة الليل ثم لا تقوم إلا عند الفجر. لكن أن تترك قيام الليل بالكلية، قال عليه الصلاة والسلام في رجل صلى نام حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. فالذي يترك قيام الليل بالكلية، والمقصود هنا بالحديث ترك قيام الليل لا ترك الفجر، المقصود به ترك قيام الليل، لما أخبر عن رجل نام حتى أصبح يعني ما صلى تلك الليلة، ما صلى ورده من الليل، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وهذا يدل على أن ترك الفجر أشد وأشد أيضا. نعم،
أحسن الله عليك. باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم.
ساعات الوتر أي أوقاته، وقته كما تقدم من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يصلي قبل النوم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستذكر الحديث ويسهر فيه، وهذا يقال للذين يسهرون في أمر يعني طيب كهذا، كأن يسهروا في بحث مسألة علمية أو في خير أو في أمر ينفع المسلمين، فيقول إنه يتأخر في الليل فيقال صلي قبل أن تنام. لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث ذكر منها وأن أوتر قبل أن أنام. لأنه إذا أجهد نفسه بالعناء وبالبحث فقد يعجز أن يصلي من آخر الليل، ففي هذه الحالة يصلي قبل الليل، وهذا من فضل الله وتيسيره وتوسيعه سبحانه وبحمده. فصار الليل كله وقتا من بعد العشاء، صار كله وقتا لهذه الصلاة العظيمة. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد رحمه الله تعالى: أي بسرعة.
ابن سيرين رحمه الله أنس يسأل ابن عمر عن الركعتين قبل صلاة الغداة، يعني قبل صلاة الفجر، مقصود بصلاة الغداة صلاة الفجر. نطيل فيهما القراءة، يعني هل هي مثل صلاة الليل تطال فيها القراءة؟ فأجابه بأمرين: عن الذي سأل وعن صلاة الليل. فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، ويوتر بركعة عليه الصلاة والسلام، وهذا نوع من أنواع قيام الليل. ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة، يعني هذه التي تسأل عنها، وكأن الأذان بأذنيه، يعني من سرعته. ولا يعني ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يصليها صلاة يخل فيها بالأركان، لأن الطمأنينة لا بد منها سواء في ركعتي الفجر أو في غيرها، لكنه لا يجعلها صلاة طويلة. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حتى إني لأقول أقرأ فيهما بأم الكتاب، وذلك بالنسبة إلى إطالته المعتادة عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين من صلاة الفجر، من نافلة الفجر، وهما الركعتان المسؤول عنهما، فكان يقرأ فيهما عليه الصلاة والسلام بالكافرون وبقل هو الله أحد، وهما من السور القصار، وظاهر فعله هو التخفيف، كأن الأذان بأذنيه. قال حماد: أي بسرعة، إنه كان يصليها مسرعا عليه الصلاة والسلام، لكن ليس المقصود السرعة التي تخل بالأركان، لأن الطمأنينة لا بد منها. نعم.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال
حدثنا أبي
قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر.
نعم، الكلام على الوتر الآن. فتقول: من جميع الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، أوتر من أوله، وأوتر من وسطه عليه الصلاة والسلام، وأوتر من آخره. ففي بعض الأحيان قد يوتر من أوله، وذلك والله أعلم، إما في أول الأمر أو لمناسبة معينة، قد يحتاج الإنسان في بعض الأحيان أن يوتر، يخشى كما في الحديث الآخر: من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، وأما الذي يخشى أن تفوته فإنه يوتر في أوله. قد يوتر في أوله لسبب، وأيضا أوتر من وسطه عليه الصلاة والسلام، لكن انتهى واستقر الأمر على وتره في السحر، انتهى الأمر على وتره عليه الصلاة والسلام في السحر. لهذه بعض الروايات أنه حين مات، يعني حين مات عليه الصلاة والسلام كان هديه الذي استقر عليه أنه يوتر في السحر، والسحر فترة ما قبل الصبح، فكان عليه الصلاة والسلام على هذا الحال، وهذا المعروف عنه، هو الذي تكاثرت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام بهذا. ولهذا جاء في الحديث أنه قال: من طمع أن يوتر من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل، أما من خشي أن لا يتمكن من ذلك فليوتر أوله. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
في هذا ما يتعلق بالأهل، أنه ينبغي الحرص على الأهل أن يوتروا أيضا. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي من هذا الليل الطويل، وعائشة رضي الله عنها كانت راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر، وذلك يدل على قلة الحال، فلم تكن عندهم غرف يذهب الإنسان إلى صالة البيت أو إلى فنائه الخارجي أو إلى غرفة أخرى، فلم يكن عندهم تلك السعة الشديدة، فكان يصلي عليه الصلاة والسلام على فراشه، وعائشة رضي الله عنها معترضة على الفراش. وهذا يدل على أن المنهي عنه فيما يتعلق بالمرور بين يدي المصلي هو المرور بأن يمر من أمامه. أما لو صلى إلى امرأة كزوجته مثلا وهي معترضة أمامه، فإن ذلك لا يسمى قطعا للصلاة، هذا ليس قطعا للصلاة، إنما المنهي عنه أن تمر من أمامه مرورا. فكانت رضي الله عنها معترضة على الفراش نائمة، فإذا أراد أن يوتر صلى الله عليه وسلم في آخر الليل أيقظها فأوترت. وهذا فيه الحرص على الأهل أن يوتروا ولو لمدة دقائق محدودة. نعم.
باب ليجعل آخر ليجعل آخر صلاته وترا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
كما تقدم في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، والوتر كما تقدم هو ضد الشفع، فتصلي ما شاء الله من الليل مثنى مثنى، ثم إنك تصلي في آخر ما تصلي ركعة واحدة أو ثلاث ركعات حتى توتر لك ما قد صليت، كما تقدم في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، بمعنى أنك لا تستمر تصلي ركعتين ركعتين ركعتين، لا بد أن تختمها بوتر إما بركعة واحدة أو بثلاث ركعات. نعم.
باب الوتر على الدابة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بطريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
في هذا جواز إيقاع الوتر والإنسان على الدابة من بعير أو غيرها أو سيارة أو طائرة أو سفينة حتى وإن لم يكن نحو القبلة. في هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان معه سعيد بن يسار وكانوا يمشون من آخر الليل في طريق مكة، فخشي سعيد أن يطلع الصبح فنزل إلى الأرض فأوتر، ثم لحق ابن عمر رضي الله عنهما فكأن ابن عمر افتقده فقال له أين كنت؟ قال خشيت الصبح فنزلت فأوترت، يعني على الأرض. قال أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قال بلى والله، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، يعني وهو على دابته، وهذا من لطف الله ومنته عز وجل. المسلم يحب الصلاة يحب ذكر الله وهو مسافر، إن نزل ليصلي وقد يصلي في الليل ويطيل انقطع عن سفره إذا كان لابد أن يستقبل القبلة ويكون على الأرض، وإن ترك الصلاة واستمر في سفره شق ذلك عليه، فإما أن يتضرر بالتأخر في سفره وإما أن يتضرر بترك الصلاة. فمن فضل الله عز وجل أن شرع أن تصلى هذه الصلوات التي يمكن أن تطال، لأن الإنسان إذا كان مسافرا في الليل فيمكن أن يصلي ساعة أو ساعتين أو أكثر، هو على كل حال في السيارة جالس، فلو صلى وصار يومئ إيماء بالصلاة وقرأ ما كتب الله عز وجل أن يكتب فهو جالس على كل حال، فتحقق له أنه صلى وفي الوقت نفسه لم ينقطع عن سفره. ويغتفر هنا يغتفر عدم استقبال القبلة، لأن الذي لا بد فيه من النزول إلى الأرض واستقبال القبلة هو الفرائض فقط، والمسافر لا ينزل إذا أراد النزول في سفره الفرائض إلا 3 مرات فقط، مرة يصلي فيها الظهر والعصر، ومرة يصلي فيها المغرب والعشاء، ومرة يصلي فيها الفجر، فيكون أمامه وقت متسع جدا ليقطع الأميال الطويلة ولا تؤخره هذه الصلوات، لأنه فرضا لو صلى لو أنه سافر مثلا الساعة 9 صباحا واستمر في سفره فدخل وقت الظهر فأخر الظهر إلى العصر، واستمر في سفره إلى الساعة مثلا 4 فنزل عند 4 وصلى الظهر والعصر معا، لكان هذا غير شاق عليه أبدا، بل هو لا بد أن يجلس يعني يستريح بعد 7 ساعات هذه سيستريح، ثم إنه يمضي مثلا 4:15 فيدخل عليه وقت المغرب 6:00 فيستمر ما يقف، يدخل عليه وقت العشاء يستمر ما يقف، حتى مثلا ينزل 10 أو 11 فينزل ويصلي المغرب والعشاء معا جمع تأخير، فيكون قد مضى في سفره 12 ساعة لم ينزل فيها إلا 2، فلا مشقة عليه، لا مشقة عليه في هذا، بينما الوتر سيصلي 2 ثم يسلم، صلاة الليل سيصلي 2 ثم يسلم، ثم يصلي 2 ثم يسلم، فهذا سيطول به وقد يستغرق فيه مدة طويلة، لا سيما هو مسافر قد يستغرق 2 مثلا، فإن تأخر 2 طويلتين يصلي شق ذلك عليه، وإن ترك الصلاة وورده وطاعة الله وذكره ودعاءه وصلاح قلبه وحياة قلبه شق ذلك عليه مشقة أشد، فجمع الله عز وجل من فضله هذه المصالح كلها بأن يصلي إلى غير قبلة لا بأس في صلاة الليل أو في عموم التنفل في السفر سواء في الليل أو في النهار، لا يحتاج فيه إلى استقبال القبلة ولا النزول إلى الأرض، إنما ينزل إلى الأرض وتستقبل القبلة في حال الفرائض. نعم.
باب الوتر في السفر. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته.
نعم، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي في سفره على الراحلة حيث توجهت به الراحلة، الركوع والسجود لا حاجة إلى أن يقوم فيركع وهو قائم أو أن يسجد على ظهر الدابة، لا حاجة إلى هذا كله، يومئ إيماء، يومئ بالركوع ويجعله في حد، ثم يومئ بالسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع، وهكذا يستمر في صلاته، وهكذا الوتر أيضا على الراحلة، ولهذا جعل الباب في الوتر في السفر، فصلاة السفر الذي يكون فيه النزول فقط إلى الفرائض، أما ما سوى الفرائض فإنه يصليه على راحلته حيث توجهت، لو كان مثلا يريد الذهاب إلى الدمام أو إلى جيزان أو نجران أو غيره هنا سيتجه نحو الجنوب، وإلى الدمام سيتجه نحو المشرق، وإذا أراد الذهاب إلى حائل سيتجه نحو الشمال، فلا يضره لأن القبلة بالنسبة لنا هي للغرب، فكونه يعطي القبلة ظهره أو تكون عن يمينها أو عن شمال هذا لا يضره في السفر إذا كان يصلي النافلة. نعم.
باب القنوت قبل الركوع وبعده.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس رضي الله تعالى عنه أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أو قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا.
في هذا الحديث في هذا الباب ما يتعلق بقنوت النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة مدلهمة وعظيمة وخطب فيشرع لهم أن يقنتوا، والمراد بالقنوت هنا الدعاء في الصلاة، المشروع أن يقنتوا ويسأل الله عز وجل نزول هذه كشف هذه المدلهمة التي نزلت بهم. قد يكون فيها دعاء على الكفار كما سيأتي في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت على قبائل رعل وذكوان وعصية الذين قتلوا أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا القنوت يسمى قنوت النوازل، وليس هو القنوت الذي عليه الشافعية بأن يقنتوا كل يوم بعد الفجر، فالصحيح أن هذا لا دليل عليه والصواب تركه. ولهذا لما سئل عنه بريدة قال أي بني محدث، أي بني محدث لا أصل له، لأن القنوت يكون في وتر الليل، هذا المعروف وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن رضي الله عنه، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، هذا هو المعروف. أما القنوت في الصبح أو في المغرب، لأن كما سيأتي الآن سيأتينا أنه صلى الله عليه وسلم قال أيضا في المغرب، وهذا يقينا ليس هو القنوت الذي يفعله الشافعية الآن في صلاة الصبح. فالقنوت هنا هو في حال النوازل، ولهذا قال أنس رضي الله عنه لما سئل أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. ثم سئل القنوت هذا كان قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا، يعني أنه قنت مدة معينة ثم انقطع. هذا اليسير هو مدة شهر كما سيأتي في الرواية الأخرى. وهل يقنت قبل الركوع أو بعده؟ في بعض الروايات ما يدل على أن القنوت بعد الركوع كهذه الرواية، يعني أنه يركع ثم إذا رفع وقال سمع الله لمن حمده وقال ربنا ولك الحمد رفع يديه يدعو على الكفار كما دعا على عصية ورعل وذكوان. وفي بعض الروايات ما يشعر أن الركوع كان قبل أن القنوت كان قبل الركوع كما سيأتي في الحديث الآخر، ولهذا كان بعض الصحابة منهم من يقنت قبل الركوع ومنهم من يقنت بعده. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن القنوت فقال قد كان القنوت. قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه قد بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم.
نعم، هذا هو سبب قنوته عليه الصلاة والسلام، وهو واضح تماما أنه محدود بالشهر. ثم إنه لسبب، وهو أن هؤلاء القراء رضي الله عنهم بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفر من المشركين، فعلمت بهم هذه القبائل الكافرة فأتوا إليهم، وكان عددهم نحو 70 رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقتلوا هؤلاء قطعا، ما قتلوهم إلا بعد قتال شديد، وقتلوا هؤلاء 70 وأظن هنا نجا واحد منهم فقط رضي الله عنهم وأرضاهم. فذلك أمر عظيم أن يقتل 70، لأن 70 قديما ليست مثل 70 الآن، 70 كبيرة جدا، لأن الأعداد لم تكن بالأعداد الموجودة الآن في الناس. فقنت عليه الصلاة والسلام شهرا يدعو على هؤلاء المشركين. بهذا أنه سئل أنس هذا القنوت قبل الركوع أو بعده؟ فقال قبله. لما أخبر بأن هناك من يروي عنه أن هذا الركوع بعده قال كذب. وهنا ينبغي أن يعرف معنى الكذب في لغة أهل الحجاز، فإن أهل الحجاز كثيرا ما يطلقون الكذب على الخطأ. فإذا قلت مثلا اليوم هو 20، قالوا لك كذبت، يقصدون أخطأت. اليوم ليس 20. وهكذا إذا قلت نحن في شهر جمادة، قالوا كذبت، نحن في ربيع، يقصدون أخطأت. وهذا كثير كثير عندهم، كثيرا ما يطلقون الكذب على الخطأ، وقد يطلقون الكذب على المعنى المعروف، لكن في مثل هذه الأمور يطلقونها على الخطأ في الفهم أو على الخطأ أو على الوهم أو نحوه. فجاء عن أنس هذا وهذا، ولهذا قلنا إنه سئل في بعض الروايات أنه سئل القنوت قبل الركوع أو بعده، فقال قبل الركوع وبعده، فكأنه جاء عنه الأمران. وجاء عن أنس أيضا رضي الله عنه أن أول من جعل القنوت قبل الركوع هو عثمان رضي الله عنه، ومراده أن يلحق الناس الركعة، لأنه بعد الركوع تفوت الركعة، فأراد أن فكأنه قنت قبل الركوع حتى إذا فات أحد شيئا فاته القنوت نفسه، لكنه يدركهم في الركعة ولا تفوته الركعة. نعم.
أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان.
على رعل وذكوان. نعم، هذه القبائل التي فعلت ما فعلت كما تقدم في الحديث السابق، فقنت عليهم شهرا، وهذا يدل على أن القنوت ليس مستديما كل يوم، ويدل على أن القنوت كان لسبب، وهو وقوع نازلة، والنازلة كانت عظيمة جدا بالمسلمين حين قتل منهم هؤلاء 70 الذين هم من خيارهم. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر.
هذا من أظهر الأدلة على أن المقصود بالقنوت هنا قنوت مخصص، وأنه ليس القنوت الذي يقنت الآن بأن يقنت بعد الفجر كل يوم، لأن الذين يقنتون كل يوم الفجر لا يقنتون المغرب. وفي هذه الرواية عن أنس رضي الله عنه أن القنوت كان في المغرب وفي الفجر، ولا أحد يقول بالقنوت في المغرب على الطريقة التي يقنتون بها الآن، فدل على أن القنوت هذا مخصص بالنوازل، ولهذا قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر وقنت أيضا في المغرب، فدل على أن القنوت هنا المراد به قنوت النوازل لا القنوت الذي هم عليه، والله تعالى أعلم.